بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في الجواب عن إشكال التضاد، الإشكالات الثلاث التي تريد أن تحكم باستحالة جعل الأحكام الظاهرية مختلفة فيما بينها. الإشكال الأول يلحظ الأحكام بما هي أحكام، والثاني يلحظ عالم المبادئ، والثالث يلحظ عالم التنجس. إشكال التضاد كان يقول يستحيل جعل الأحكام الظاهرية لأن جعلها إما يلزم منه التضاد وإما يلزم منه التماثل، وكلاهما مستحيل. المصنف رضوان الله عليه عرض في الجواب ثلاثة أجوبة. الجواب الأول هو لأستاذي المدرسة النائينية الميرزا النائيني رحمه الله، وهو جواب متقدم جدا. جواب الميرزا يفترض أن التماثل لا مشكلة فيه، المشكلة كل المشكلة في التضاد، وهذا ما ذكره في أجود التقريرات، وذكره في أيضا في فوائد الوصف. التماثل لا مشكلة فيه، المشكلة إن كانت فهي في التضاد. كيف نجيب على التضاد؟ الجواب هو أن نقول أن هذه المشكلة، أن القول بالتضاد أو قل يلزم التضاد إذا جعلت الأحكام الظاهرية، إذا قلنا بمسلك جعل الحكم المماثل، وأما إن بدلنا هذا المسلك إلى مسلك آخر وهو مسلك الطريقية مثلا، أنا الشيخ النائيني ألتزم به، فحينئذ سوف تنتهي مشكلة التضاد. توضيح: لو كان لدينا حكم واقعي، الحكم الواقعي هو حرمة العصير العين، حرمة العصير العنبي حكم واقعي تسعى الروايات والأمارات إلى اكتشافه. كان لدينا حكم واقعي آخر هو حرمة العصير التمري. حينئذ جاءت رواية ودلت على حرمة العصير العنب، وجاءت رواية ثانية ودلت على حلية العصير التمر. هاتان الروايتان في هاتين الواقعتين مختلفتان، فالأولى منهما مطابقة للواقع، والثانية مجرد أمثلة فرضية، والثانية مخالفة للواقع، أخطأت الواقع. الواقع كان هو الحرمة في كلا الموردين، لكن الرواية الأولى ذكرت الحرمة والثانية ذكرت الحلية. حينئذ مسلك جعل الحكم المماثل هو أحد المسالك الذي يحاول أن يفسر جعل الحكم الظاهري. جعل الحكم الظاهري يعني أن الشارع يجعل حكما مماثلا لمؤدى الأمارة في مقام الأمر، أو لمؤدى الأصل العملي في مورد الاستصحاب أو البراءة أو ما شابه ذلك، حكما مماثلا لما دلت عليه الأمارة أو لما أدى إليه الأصل العملي. في مقامنا أكو أمارات. حينئذ مسلك جعل الحكم المماثل يقول في الحالة الأولى يوجد حكم شرعي واقعي هو الحرمة. هذا حكم شرعي تكليفي واقع. حرمة العصير العين. لما جاءت رواية الثقة وقالت أن العصير العنبي حرام، حينئذ ماذا سوف يحصل؟ سوف يجعل الشارع حرمة العصير العنبي حكما شرعيا تكليفيا، لكنه ظاهري، لأنه يتحقق بعد أن تأتي رواية الثقة وتخبر بالحكم المعين وتحاول أن تكشف عن الحكم الواقع. تصدى المولى حينئذ من باب التصدي الكلي، وهذا مصداقة إلى جعل حكم شرعي مطابق ومماثل لمؤدى الأمارة وهو حرمة العصير العين. في هذه الحالة سيكون الحكم التكليفي الثاني، سيكون الحكم الشرعي الظاهري الثاني هو حكم تكليفي كالحكم الواقعي الأول، لكن هم حكم تكليفي. اثنين آتين يقولن حرام غاية الأمر، ذاك واقعي هذا ظاهري. الشيخ النائيني يقول هنا أنا ما عندي مشكلة، لأن الحكم الثاني وإن اجتمع مع الحكم الأول على العصير العنبي على شربه، لكنه يقويه يؤكده، ماكو مشكلة في ذلك. ولتكن درجة الحكم الأول 10%، تكن درجة الحكم الأول 10 بأي ميزان، لو كان ده محركيته مرتبتها 10، فلتكن محركية الثاني هم مرتبة 10، فيكون محركية المولى نحو عدم شرب العصير العنبي 20. أكو مشكلة، شو المشكلة في ذلك؟ لا مشكلة في ذلك، مشكلة التماثل لا توجد. وأما لو كانت الواقعة التي يخبر عنها خبر الثقة مختلفة عما أدى إليه خبر الثقة، الحكم الواقعي هو حرمة العصير التمر، والثقة ماذا أخبر؟ أخبر عن الحلية. إذن هناك تخالف بين الواقع وبين الخبر، وبين خبر اشتبه الثقة أو فد واحد في الأثناء حرف الكلام، المهم أيا كان، حينئذ الحكم الواقعي الشرعي الأول حكم تكليف وهو حرمة العصير العنبي. جاء الخبر وأفتى بحلية العصير العنبي، حينئذ المولى يجعل معنى الحكم الظاهر جعل الحكم مماثل، حينئذ سوف يجعل المولى هنا حكما شرعيا تكليفيا، غاية الأمر هو ظاهريا مطابقا لما أخبر عنه الثقة اللي هو الحلية، حلية العصير العنبي. فهذا حكم تكليفي ظاهري هو الحلية، وكان الحكم الواقعي أيضا حكم تكليفي، أيضا حكم تكليفي وهو الحرمة. فحكمان تكليفيان مختلفان متضادان اجتمعا على شرب العصير العنبي. الإشكال تام وصحيح. المولى عندما يجعل حكما شرعيا مماثلا لمؤدى الخبر الثاني، هذا يعني أنه جعل الحلية التكليفية، هذا معنى الحكم المماثل، فصار على العصير التمري حكمان متضادان مختلفان، أحدهما الحرمة الواقعية والآخر الحلية الظاهرية، واثنينات تكليفية، اجتماع للقدين، هذا مستحيل. إذن الشيخ النائيني يقول الإشكال تام بناء على مسلك جعل الحكم المماثل، ولكنني أرى أن الصحيح لا أن ننفي جعل الحكم الظاهر، وإنما ننفي أساس الإشكال بأن نقول أن هذا المسلك لا معنى له ولا داعي له. لماذا نلتزم بأن الشارع عندما يجعل الأمارة حجة يعني أنه جعل حكما مماثلا لمؤداها ولما أخبرت عنه؟ فإن أخبرت عن الحرمة جعل حرمة تكليفية، وإن أخبرت عن الحلية جعل حلية، وإن أخبرت عن النجاسة جعل نجاسة، وإن أخبرت عن الطهارة جعل طهارة، وإن أخبرت عن الملكية كما في قاعدة اليد جعل ملكية ظاهرية مماثلة لما أخبرت عنه الأمارة. لا داعي إلى هذا، هذا تكلف لا معنى له، وإنما الصحيح أن نفسر جعل الحكم الظاهر بمسلك جديد. أستاذي صاحب الكفاية رضوان الله عليه اختار مسلك التنجيز والتعليل، معنى جعل الحجية، معنى جعل الحكم الظاهري هو جعل التنجيز والتعذير، جعل المنجزية والمعذرية. أما أنا الميرزا النائيني فأقول بمسلك الطريقية. مسلك الطريقية يعني أن هذه الأمارة فيها كاشفية ناقصة عن الواقع، المولى يجعل هذه الأمارة حجة يعني يجعلها كاشفة تامة عن الواقع، هذا الذي يجعله المولى والسلام، ما يجمع شيء آخر. هذا التكلف جعل حكما شرعيا جديدا مماثلا لما أخبرت عنه الأمارة لا معنى له، لا داعي له. تريد منجزية، هذا المقدار كافي. هدف الأمارة، هدف حجية خبر الثقة تنجيز الواقع أو تعذيره، حينئذ يتمم الكشف، يتمم الطريق، هذا كافي، هذا كاف جدا. هذا جواب الميرزا رحمه الله، أرجو أن يكون واضحا. طبعا الميرزا رحمة الله عليه يقول أن الأحكام، أن القطع له ثلاثة خصائص. الخاصية الأولى صفة، هذه حقيقة القطع في الحقيقة، صفة قائمة في نفس القاطع. الصورة الموجودة في نفس القاطع اللي هي نفس العلم والمعلوم، هذه الصفة الموجودة في نفس القاطع هي الخاصية الأولى من خاصيات القطع، وهذه هي حقيقة القطع، وهذه غير قابلة للجعل أبدا، لا يمكن للجاعل بما هو جاعل أن يجعلها، هذه لا ترتبط إلا بالقطع. ثانيا القطع بما هو كاشف، كاشفيته ومحرزيته ومرآتيته عن الواقع، هذه الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة في القطع البناء والجري العملي. أنت عطشان تقطع بوجود الماء في تلك الجهة، مقتضى هذا القطع أنك تتحرك نحوه، تذهب إليه، تشرب منه حتى تروي عطشك. البناء والجري العملي. الميرزا النائيني رحمة الله عليه مبنى الطريقية وتتميم الكشف، هذا المبنى استعمله في باب الأمار، في باب الأمارات. لأن احنا عندنا الحكم الظاهري إما أمارات وإما أصول عملية. الأصول العملية محرزة وغير محرزة وبحت. يقول الميرزا رحمه الله، يقول الميرزا أن حجية الأمارة ماذا تعني؟ تعني تتميم الكشف، تتميم المرآتية والطريقية. يعتقد قدس سره أن الشارع وهب للأمارة خبر الثقة، وهب الخاصية الثانية للقطع، وهبها للأمارة، تمم الكشف والإحراز. وأما الأصول العملية المحرزة، جاء الشارع ووهبها الخاصية الثالثة البناء والجري العملي، لأن الاستصحاب وقاعدة الفراغ أصلان عمليان فيهما نوع نظر إلى الواقع. لا، ليس من الأصول البحتة، فيهما نوع نظر. الشارع عندما جاء في الأصول العملية المحرزة، ماذا وهب تلك الأصول من صفات القضاء؟ الصفة الثالثة، البناء والجرء العملي. أثبت للاستصحاب البناء والجري العملي، ولم يثبت له الكاشفية والمحرزية. هذا في القسم الأول من الأصول العملية. وأما القسم الثاني من الأصول العملية، الأصول العملية البحتة، فالأصول العملية البحتة لم يثبت الشارع لها أي صفة من صفات القطع. وبالتالي يا شيخنا النائيني، كيف تجيب عن إشكال التضاد في الأصول العملية البحتة؟ في الأصول العملية البحتة إذا ما تلتزم بمسلك الطريقية، التضاد راح يجي، لأنه معنى ذلك أنه أكو جعل لحكم تكليفي، هذا معنى. فكيف يمكن أن تجيب هيك؟ بس أقول هاي العبارة، يجاوب باختلاف المرتبة، اختلاف الرتبة. يقول أن الرتبة في الأحكام الظاهرية متأخرة، وفي طول الرتبة في الأحكام الواقعية، ومع اختلاف الرتبة لا تضاد. هذا جواب الميرزا رحمه الله. السيد الشهيد رحمة الله عليه، السيد الشهيد يعتقد، بلش إذا جاء حكم ظاهري يؤكد. Thank you.
Thank you. Thank you.
نحو الفعل. هذا معنى المبادئ في الجهة، تحريك نحو الفعل لا يوجد. حقيقة الحكم وروحه انتفت في بيان السيد الخوي رحمه. هذا واحد. ثانيا، الحكم الذي ذكره السيد الخوي بأن ملاكه في نفس جعله، هذا يلزم منه عدم لزوم الامتثال عند العقل. هذا معنى، لأن العقل ينظر يقول عندما يكون الملاك وعندما تكون الإرادة في نفس الجعل، هذا يعني أن الشارع ليس له ملاك وإرادة في الفعل في المتعلق، ليس له ملاك وإرادة في المتعلق. سيد خوي يقول إذا يقول لا ما أقبل أكو إرادة وملاك في المتعلق، نقول له إذن سيدنا رجعت للمشكلة بعد، رجعت لما فررت منه. حتى يكون جوابك نافع لابد أن لا تكون هناك مبادئ في المتعلق. العقل عندما يجد، عندما يرى أن الفعل، أن المتعلق لا توجد فيه لا مصلحة ولا إرادة، وإنما المصلحة والإرادة هي في الجعل نفسه، حينئذ لا امتثال، لا يدعو للعقل للامتثال. الملاك والإرادة في أن يجعل قد جعل وانتهى المطلب، لا امتثال لهذا الحكم، لأنه لا ملاك ولا إرادة في متعلقه. فإذا أكو إشكالين. الإشكال الأول، هذا انتفاء بروح الحكم، هذا البيان من السيد الخوي. ثانيا، أن هذا يلزم منه عدم إلزام العقل المكلف بالامتثال. طبعا إذا فد واحد يتناقش وقال العقل سوف يلزم المكلف بالامتثال لأن العقل ينظر إلى تشريعات المولى ما لا علاقة بالمبادئ والملاكات، ما لا علاقة، نقول يبقى الإشكال الأول ثابت وهو هذا نفي لروح الحكم الشرعي.
سيدنا شنو يقصد السيد من مصلحة الجهل؟ شنو يعني مصلحة الجهل؟
في واقع المطلب، في واقع المطلب أنا أعتقد أن السيد الكوئي يريد نفس مطلب السيد الشيخ اللي راح يجي، بس لم يؤسس النظرية بالنحو الذي أسسها السيد الشيخ. أعتقد هم كلهم دا يصبون بهذا الإطار، إطار اللي راح يقول السيد الشيخ رحمه الله، بس ما أسس النظرية وفقا للي أسسها السيد الشيخ رحمه الله. أنتوا إذا تراجعون تقول تلقون بعض العبارات تتجه نفس يريد يقول بس النظرية مو واضحة، يعني لا صياغة النظرية مو واضحة بالنحو الذي صاغها السيد الشهير رحمه الله. قال: ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما، اعتباري الوجوب والحرمة. الحرمة الظاهرية والوجوب الواقعي، الحرمة الواقعية والوجوب الظاهري. يقول أصلا هذا التنافي في عالم الاعتبار ما عندنا، في الأحكام الواقعية ما عندنا تنافي في عالم الاعتبار فضلا عن الأحكام الظاهرية. إذن أين يقع التنافي؟ قال السيد الكوري: في مكانين آخرين، بين مبادئهما، مبادئ الحرمة والوجوب من ناحية، لأن شيء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا ومحبوبا، وفيه المصلحة وفيه المفسدة. هذا المكان الأول للتنافي بين الحرمة والوجوب، وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناحية أخرى. لتصوير التنافي الثاني، لأن كلا منهما يستدعي شنو متطلباتهما، شنو التنافي بين المتطلبات في مقام الامتثال، هذا توضيحه، لأن كلا منهما يستدعي تصرفا مخالفا لما يستدعيه الآخر. فإن الحرمة تستدعي الانزجار، الترك، عدم الاقتراب، والوجوب يستدعي الاتيان والتحرك. حينئذ فإذا كانت الحرمة واقعية والوجوب ظاهريا فلا تنافي بينهما في المبادئ، لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله لا في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي. وحينئذ اختلف مصب المبادئ فارتفع التنافي. ولا تنافي بينهما في المكان الثالث في متطلبات مقام الامتثال، لأن الحرمة الواقعية غير واصلة، كما يقتضي عدم وصول الحكم الواقعية جعل الحكم الظاهري في موردها، لأنه لو وصلت لم تصل النوبة إلى جعل الحكم الظاهري، فلا امتثال لها للحرمة الواقعية. هاي واو مفسرة. شنو لا امتثال لها؟ يعني لا متطلبات عملية للحرمة الواقعية، لأن استحقاق الحكم الحرمة الواقعية للامتثال هو فرع الوصول والتنجز. ولكن نتساءل، هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب والحرمة؟ هاي الملاحظة يريد يقول بها سيد الشهيد أن هذا خروج عن روح الحكم وحقيقة الحكم. روح الحكم هي التحريف أو الزجر، وهذه جعل الملاك في نفس الجعل هذا خروج عن حقيقة الحكم. هذا واحد. اثنين، ولو اتفق حقا أن المولى أحس بأن من مصلحته أن يجعل الوجوب على فعل بدون أن يكون مهتما بوجود ذاك الفعل إطلاقا، وإنما دفعه إلى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل، كما هاي في المولى العرفي مثلا، كما إذا كان ينتظر المولى مكافأة على نفس ذلك الجعل من شخص ولا يهمه المولى بعد ذلك بعد إصدار الجعل أن يقع الفعل أو لا يقع. هذا معنى، هذا معنى ما أكو مبادئ في المتعلق، المبادئ في الجعل. أي مبادئ في المتعلق ما توجد؟ هذا معنى أقول لو اتفق ذلك حقا في مولى من الموالي فلا أثر لمثل هذا الجعل، يعني العقل لا، هذا معنى لا أثر، ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله. إذن النتيجة فافتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل، يعني تفريغها من أي شيء؟ أولا من حقيقة الحكم، هذا واحد. اثنين حقيقة الحكم باعتبار حقيقة الحكم هي التحريك أو الزجر. اثنين ومن أثره عقلا، يعني ويعني تفريغها، تفريغها من أثر الحكم عقلا اللي هو الامتثال. الأثر العقلي للحكم هو الامتثال. والحمد لله رب العالمين. بلي شيخ، وبين التصويب المعتزلي